الشهيد الثاني قدس سره من صحيحة أبي ولاد من أن الملاك الضمان بأعلى القيم. وهذا أيضا قد رده الشيخ الماتني قدس سره فيما سبق. الحكم الثالث، وهناك بعض الأحكام مما لم يذكره الشيخ رحمه الله مما هي مختصة بباب الأرض موردا ولا يحق لنا التعدي منها إلى غير باب الغصب. قال رحمه الله: ثم إن أكثر ما ذكرناه في ماذا؟ في باب المطلوب بالبيع الفاسد. عليكم السلام. أكثر تلك المطالب مذكور في كلمات الفقهاء في باب الغصب، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب، ولكن من أي حنفية وفقا لأي مناط؟ قال: من حيث يعني بمناط كون الغصب يوجب الضمان أو كون المغصوب مضمونا. فالأحكام الشرعية الثابتة للغصب أو الثابتة في باب الغصب إنما أثبتها الشارع المقدس بأي مناط؟ بمناط أن الغصب موجب للضمان. فنأتي ونقول: هذا المناط بعينه موجود في سائر المقامات، أعني أبواب الضمانات، من جملتها مقام وباب بحثنا المقبول بالبيع الفاسد. فنتعدى حينئذ من باب الغصب بتلك الأحكام إلى ما نحن فيه. قال: لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب بهذا المناط من حيث كونه كون المغصوب مضمونا، إذ ليست في الغصب خصوصية وموضوعية زائدة. نعم، هناك بعض الأحكام مختصة موردا بباب الغصب لا يحق لنا التعدي إلى سائر المقامات. قال: نعم، ربما يفرق يعني باب الغصب من جهة هذا الحكم الأول اللي قررنا من جهة نقص في المغصوب، اللي هو إشارة إلى صحيحة أبي ولاد، من جهة نقص في المغصوب مخالف هذا النص على ما حققه الشيخ الأعظم مخالف لقاعدة الضمان، باعتبار أن المستفاد من صحيحة أبي ولاد أن الضمان بقيمة يوم الغصب لا يوم التلف، وهذا ما ناقش فيه الشيخ سابقا. كما احتمل في الحكم البيان للحكم الأول، ما زلنا الحكم الأول، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان يوم الغصب من جهة صحيحة أبي ولاد، هذا الحكم الأول المختص بمبحث الغصب. الحكم الثاني الذي قررناه أيضا، وهذا ما استفاده وما استظهره الشهيد الثاني. قدس سفره من صحيحة أبي ولاد. قال أو أعلى القيم، يعني أو احتمل في الحكم بوجوب أعلى القيم، يعني بثبوت أعلى القيم، لكن هذا على فهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. قال على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة على هذا الحكم. الحكم الثالث أيضا من الأحكام المختصة موردا بباب الغفل، أن المشهور في ألسنة الأعلام أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. علق الشيخ الأعظم قدس سره وتبعه على ذلك أيضا السيد الخوئي قدس سره في أكثر من موضع من بحوثه الفقهية. علق الشيخ الماكن بأننا لم نعرف لهذا النص، لهذا المقول لم نعرف له مدركا ومستندا واضحا وظاهرا، فيكون هذا من المشهور الذي لا أصل له ولا مدرك له. لم نحصر على هذه الفقرة في الروايات لا في الكتب الأربعة ولا في غيرها، فهو من المشهورات التي لا أصلها. قال وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا ومدركا واضحا. ولنختم ذلك أحكام النبي بالبيع الفاسد، باعتبار أن الكلام أكثر كان حول المغبوط بالبيع الفاسد. يقول هذا المقدار الذي ذكرناه من الأحكام، نختم بذلك أحكام النبي بالبيع الفاسد، وإن بقيت منه أحكام أخرى أكثر مما ذكر. يعني هذا المقدار الذي ذكره اللي هو في نظرنا كثير وطويل، ولكن الشيخ يقول اللي باقية أكثر مما ذكرناها، ولعل بعضها يجيء في بيع الفروض إن شاء الله تعالى. وبهذا يختم قدس سره بحثه وكلامه حول الركن الأول من أركان العقود، أعني الصيغة. ثم يقع الكلام في شروط المتعاقدين. وقد ذكر الشيخ الأعظم سابقا أن أركان العقود ولا سيما عقد البيعي، باعتبار أن هذا الكتاب مخصص بحثه في عقد البيع، أن أركان العقود ثلاثة. الأول الصيغة، والركن الثاني المتعاقدان، والثالث العوضان. إلى الآن بحث الشيخ الماتن موسعا ومفصلا حول الركن الأول، أعني مبحث الصيغة، أعني الإجابة والقبول. ثم يضع الكلام في الركن الثاني شروط المتعاقدين، حيث ذكروا عدة شروط للمتعاقدين. تعرض الشيخ الماتني ببيانها عبر مسائل. المسألة الأولى تعرض فيها إلى الشرطين الأول والثاني، البلوغ والعقل. وإن بحث مفصلا حول شرطية البلوغ، أما اشتراط العقل فقد أشار إليها ظنا، وبحثه حول شرطية العقل بحث ظني، أي في مطاوي بحثه حول شرطية البلوغ. فذكر قدس الروح أنه لا بد للمتعاقدين طرفي العقد أن يكونا بالغين. بناء على هذا فلا يصح عقد الصبي. قال رحمه الله: مسألة المشهور. بين المسألة أولا بذكر لسان مشهور الفقهاء في المسألة المشهور، وهذه الشهرة ادعاها الشهيد في الدروس والمحقق السبزواني قدس سره في كفاية الأحكام. قال: كما عن الدروس والكفاية المشهور ماذا؟ بطلان عقد الصبي. لا يخفى أن ذكر أنه لا خصوصية للعقد ولذكر الصبي، بل هما من باب المثال، فالبحث عام مضطرد في العقود والإيقاعات، أو قولوا في الإنشاءات، مطلق الصيغ من العقود والإيقاعات، كما أن البحث شامل للصبي والصبية، غير البالغ وغير البالغة. قال: بطلان عقد الصبي. ثم ترقى في التعبير وفي بيان المسألة، قال: بل عن الغنية. السيد ابن زهرة قدس سره في الغنية ادعى الإجماع، الإجماع على بطلان عقد الصبي مطلقا، وإن أجاز الولي بعد ذلك. لا يخفى عليكم الفرق بين الإذن والإجازة. إذن الولي مسبوق على تفرق الصبي، بينما إجازته تكون لاحقة للتفرق. ما يصدر من الولي سابقا وقبل تفرق الصبي يقال عليه إذن، وما يصدر لاحقا وعقيب تفرق الصبي يطلق عليه إجازة. قال السيد في الغنية: إجماعا عقد الصبي باطل مطلقا، أي وإن أجاز الولي بعد ذلك، وإن أجاز الولي. هذه المفردة الأولى من الفقهاء الذين ادعوا الإجماع. المفردة الثانية الفاضل المرداد السيوري قدس سره في كتابه كنز العرفان نسب، وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا. قال عند الأصحاب عقد الصبي غير صحيح عند أصحابنا، عقد الصبي غير صحيح عند أصحابنا. الشيخ الأعظم يعقد على ما أفاده السيوري في كنز العرفان، يقول وظاهر كلام المقداد حيث أنه مطلق، يعني حيث أن كلام مطلق، قال عقد الصبي غير صحيح عند أصحابنا، كلام مطلق ظاهر كلامه إرادة التعميم حتى لصورة ابن الولي، يعني حتى لو أذن الولي للصبي أن ينشئ عقد البيع مثلا، مع ذلك إنشاء الصبي غير نافذ فضلا عن إجازة الولي، يعني لا فضلا عن عدمهما لا الإذن ولا الإجازة اللاحقة. قال وظاهر كلام المقداد إرادة التعميم بصورة ابن الولي فضلا عن الإجازة اللاحقة أو عدم الإذن والإجازة، فبطريق أولى لا يصح. المفردة الثالثة ممن ادعى الإجماع على بطلان عقد الصبي العلامة في التذكرة، قال وعن التذكرة أن الصغير جنس الصغير يشمل الصبي والصبية محجور عليه بالنص من قبيل حديث رفع القلم على ما سيأتي إن شاء الله، والإجماع بالنص والإجماع مطلق الصغير سواء كان مميزا أم لا أم لم يكن مميزا، الصغير محجور عليه مطلقا. في ماذا؟ خبر أن الصغير أو متعلق محجور عليه في جميع التصرفات، الصغير محجور عليه بالنص والإجماع عن جميع التصرفات، بل سيأتي إن شاء الله تعالى عن مطلق الأفعال، الصبي محجور في مطلق أفعاله وإن حتى تلك الأفعال التي لا يطلق عليها عنوان التصرف كما سيأتي إن شاء الله، فهو محجور عليه في جميع التصرفات إلا ما استثنيه. ذكر العلامة قدس سره بعض المستثنيات مما يكون الصبي نافذ التصرف، نافذا انشائي. قال الا ما استثني كعباداته، كعبادات الطبيب. هناك بحث في ان صلاه الطبيب وصيامه فقط في هذين الموردين، هناك بحث في ان صلاه الطبيب وصيامه قبل البلوغ هل لها مجرد صبغة التمرين أم لها صبغة المشروعية، وأنها مستحبة شرعا ومما توجب المثوبة. نزاع بين الفقهاء في ذلك. المشهور بين الفقهاء ولا حيما بين المتأخرين أن صلاة وصيام الصبي قبل البلوغ لها جنبة التشريعية، لها صبغة المشروعية. وذهب في مقابل المشهور جمع من الفقهاء المتقدمين أن صلاة وصيام الصبي مجرد تمرين لا ليست عليها جنبة المشروعية، فلا استحقاق للثواب محض تمرين لوجود مصلحة في نفس المولى. والحديث والبحث في محله. فحينئذ لما نأتي إلى عبارته، عبارة العلامة قال إلا ما استثني كعباداته، نقيدها بما بناء على مسلك المشهور فهو مستثنى، أما على المسلك الآخر لا، ليس مستثنى لأنه مجرد تمرين. المستثنى الثاني أو المورد الثاني قال وإسلامه، وإسلام الصديق أيضا هذا يقيد بناء على المشهور، فإن الصديق إذا أسلم يقبل إسلامه عند المشهور. وحينئذ فإذا كان أبواه كافرين لا يحكم على الصبي بحكمهما، وعندها فيخرج الصبي عن قانون تبعيته. فبناء على المشهور إسلام الصبي من المستثنيات، وإحرامه يعني وكإحرامه أيضا هذا في باب الحج، هناك بحث وتفصيل حول خصوصيات إحرام الصبي. العلامة رحمه الله يرى أن إحرام الصبي مستثنى، فيبقى قوله للتلبية أداؤه للتلبية اللي هي عبارة عن إنشاء قولي، وكذلك لبس لثوبي الإحرام اللي هو عبارة عن التصرف الفعلي، هذه كلها نافذة ومنظار من الصبي. المورد الرابع وتدبير الصبي، أي أن الصبي لو كان له عبد أو أنا فيحق له أن يقول أن ينشئ أنت حر دبر وفاتي، فهذا الإنشاء القولي من الصبي نافذ. المورد الخامس وصية الصبي، هذا أيضا فيه خلاف، وأن وصية الصغير هل هي نافذة أو لا؟ عند العلامة رحمه الله أنها نافذة، فما ينشئه الصغير من توصات بالموصي نافذ ومضمن شرعا. المورد الثالث أو الخامس، وإيصال الهدية. يدفع الأب هدية إلى طفله، إلى الصبي، على أن يوصلها لشخص آخر كمعلمه مثلا. هذا الإيصال من طرفي، من قبلي، هذا الإيصال بتوسطي الصبي أيضا من التصرفات النافذة المنظار من الصبي، حسب ما ذكره العلامة من المستثنيات. المورد الأخير، إذنه في الدخول. شخص طرق الباب، باب المنزل، ذهب الصبي وفتح الباب وأذن للطارق بالدخول إلى داخل المنزل. هذا التصرف من الصبي نافذ، سواء كان إطلاق التصرف على هذا واللي قبل الإيصال لا يخلو عن مسامحة كما سيأتي إن شاء الله، ولكن بالتالي هو فعل صدر من الصبي. هذا الفعل من الصبي نافذ ومضمن. قال وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك، يشير إلى الأخير، على خلاف في الأخير، هل أن إذن الصبي في الدخول مضمن نافذ مستثنى أم لا؟ كلام وخلاف بين الفقهاء. ثم ذكر قدس سره، قال واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه. الأفعال في الخارج على قسمين، قسم من الأفعال يطلق عليها عنوان التصرف من قبيل البيع، الهبة وما شاكل ذلك، وقسم آخر من الأفعال لا يطلق عليها التصرف من قبيل إيصال الهدية، من قبيل الإذن في الدخول طالما لم يقل الطفل لسانا ادخل، طالما لم يقل الصبي للطارق لسانا ادخل، أو طالما لم يصدر من الصبي عمل في الخارج كأن يمسك بيدي الطارق ويدخله داخل المنزل، فمجرد إذن الصبي في الدخول لا يطلق عليه تصرف. ومن قبيل إمساك المال على فهم ما من يرى أن مجرد الإنفاق ليس فعلا ليس تصرفا. فالحاصل أن الأفعال على قسمين، والملاحظ من العلامة رحمه الله ابتداء عندما بين المستثنى منه تعرض إلى ذكر كلمة التقرب، قال في المستثنى منه، قال إن الصغير محجور عليه في جميع التصرفات، فذكر كلمة التقرب. ثم لما جاء إلى خانة المستثنى واستعراضه للمستثنيات تعرض إلى ذكر إيصال الهدية والإذن في الدخول. فحينئذ إن أبقينا التصرف كلمة التصرف الواردة في خانة المستثنى منه، إن أبقيناها على معناها الظاهر الحقيقي، فلا بد أن يكون المستثنى إيصال فلا بد أن يكون الاستثناء منقطعا لا متصلا، باعتبار أن إيصال الهدية وإذن الدخول ليس تصرفا، إلا أن الأصل في الاستثناء كما ثبت في محله أن يكون الاستثناء في الكلام متصلا لا منقطعا. فبناء على هذا الأصل، واحد، اثنين، وبقرينة سائر المستثنيات، قضية العبادات، الإسلام، الإحرام، التدبير، الوصية، فبناء على هذا الأصل وبقرينة سائر المستثنيات لا محالة أن نعمل التصرف في كلمة التصرف، أن نعمل التصرف والتأويل في كلمة التصرف الواردة في المستثنى منه في كلام العلامة. فنقول أن المراد من التصرفات مطلق الأفعال الصادرة من الصغير، وإن لم يطلق على تلك الأفعال عنوان تصرفي، فيشمل عنوان المستثنى منه، يشمل واحد إيصال الهدية باعتبار أن الإيصال وإن يكن تصرفا ولا سيما مع الشاهد الذي سيذكره الشيخ رحمه الله، شاهد على أن إيصال الهدية لا يقال عليه أنه تصرف إلا أنه فعل من أفعال الصديق، حيث استلم الهدية من أبيه مثلا وأخذ بها إلى معلمه مثلا، فهذا فعل منسوب للصديق، فبالتالي عنوان المستثنى منه شامل شامل له. الواحد اثنين ابن دخولي او ابن دخول قلنا سيشمل عنوان المستثنى منه واحد ايصال الهدية، اثنين ابن دخولي. فان الابن وان لم يكن تطرفا فان مجرد فتح الصبي الباب لا يعد تصرفا باعتبار ان فتح الصبي الباب للطارق يكشف للطارق رضا صاحب المنزل بدخول الطارق إليه، فلا يعد تصرفا من حيث المفهوم. نعم هو فعل صادر من الصغير، فعل من الأفعال، فيكون مشمولا لعنوان المستثنى منه. فإذا إيصال الهدية وإذن الدخول داخل في المستثنى منه، إلا أنه خارج بتوسط استثناء خروجا حكميا. لذا قال رحمه الله واستثناء إيصال استثناء منه العلامة في التذكرة، استثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف بمحواه عن ماذا؟ عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعال الصبي. التصرف اللي قلنا لا بد من أعمال التصرف في كلمة التصرف اللي هي واردة وين؟ في المستثنى منه. قال أن الإيصال والإثم ليس من التصرفات القولية والفعلية، وإنما الأول آلة في إيصال الملك كما نظير ذلك الشاهد. ليش الإيصال ليس تصرفا؟ قال كما لو حملها على حيوان وأرسلها. قال ممكن يحمل النبي على حيوان مثل إلى ذلك الشخص للآخر، فهم يقال بأنه هذا التصرف من حيوان؟ لا يقال. والثاني من الإذن قال والثاني كاشف عن ماذا؟ عن موضوع تعلق عليه، يعني انطبق عليه إباحة الدخول. ما هو ذلك الموضوع لتعلق عليه إباحة الدخول؟ وهو رضا المالك. إذن المستثنى منه عام وليس خاصا، إذ لو قلنا أنه خاص سيأتي هذا الإيراد وهذا الإيراد المقدم رح يأتي أو إشكال عبارتي على العلامة رحمه الله بأنه كيف استثنى إيصال النبي والإذن في الدخول، بينما استثنى منه إذا أخذناه عاما فحينئذ الاستثناء منفصل. فوافقنا الأصل اللي في اللغة العربية، وأيضا يصير هناك معنى يتحقق المعنى التام أنه داخل الإيصال والإذن داخلان في المستثنى، ولكنهما خرجا بالاستثناء خروجا حكميا. ثم بعد ذلك يتعرض الشيخ رحمه الله إلى احتجاج واستدلال السيد ابن زهرة على أصل الحكم. قال واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وهذا هو سيد الكتاب.